بس عرفت أن موضوع المفاوضات يجب أن ينحصر في رفع الحظر عن طهران، مشددا على أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في نص كلمة عراقش المعدة لمؤسسة كارنيجي الدولية، والتي كان من المقرر أن يلقيها عبر الاتصال المرئي في مؤتمرها السنوي، لكن تم إلغاؤها حيث قامت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بنشر نص الكلمة. هذا وأشار عراقشي إلى أن إيران لا تخفي شيئا، ولهذا قبلت بأشد أنظمة التفتيش في العالم بموجب الاتفاق النووي، فيما أكد أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير من خلال غض الطرف عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الحكومة تواصل إدارة شؤون البلاد وتنفيذ الخطط المدرجة في البرنامج السابع للتنمية بشكل طبيعي دون ربطها مباشرة بمسار المفاوضات النووية. وقالت مهاجراني إن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة لتأمين مصالحها الوطنية، وأنها مستعدة لبناء الثقة والشفافية بشأن برنامج النووي السلمي مقابل رفع الحظر. وأكدت أن طهران تؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق جيد خلال فترة زمنية قصيرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض تحويل المفاوضات إلى عملية استنزاف، مطالبة بضمانات تؤكد فاعلية رفع الحظر. شنت مقاتلات أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارات على منطقة المحجر بمديرية الحصن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب شمال شرق صنعاء فقد تعرضت مديرية مجزر لأربع غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربي اليمن شن الطيران الأمريكي عدة غارات على جزيرة كمران، كما صعد من وتيرة الغارات على مديرية التحيتة. هذا وقال العميد عبد الغني الزبيدي من صنعاء أن هناك حالتين في مسألة العقوبات اليمنية، حيث أن الكثير فهم الموضوع فهما خاطئا بأننا قد نفرض على الشركات عقوبات ونقول بأننا سنمنع الدول من استيراد الأسلحة الأمريكية أو أن تبيع للولايات المتحدة النفط. للمزيد نستمع لتصريحات هذا المسؤول العسكري اليمني.
في حالتين في مسألة العقوبات، يعني الكثير ربما فهم الموضوع فهما مخاطئا، يعني بأننا قد نفرض على الشركات ونقول بأننا سنمنع الدول من استيراد الأسلحة مثلا الأمريكية أو أن تبيع للولايات المتحدة الأمريكية النفط. هذا طبعا غير وارد، لأنه إحنا نتكلم اليوم عندما نقول بأننا فرضنا حظرا فإنه لدينا الحدود التي تحدثت عنها القيادة الثورية والسياسية والعسكرية بأنه لن تمر هناك سفينة من البحر الأحمر ولا من البحر العربي تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية أو حتى اليوم الاقتصادية. يعني ونحن نتكلم اليوم مثلا عندما نعلم بأن هناك صفقة أسلحة متجهة إلى دولة ما من دول العالم التي تشتري الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه السفن اليوم صارت في محل استهدافنا، وبالتالي هي أصبح اليوم مفروض عليها حظر. وعلى من يشتري هذه الأسلحة عليه أن يبتعد بعيدا عن مرمى نيران القوات المسلحة. على الأقل أنا هنا أقرأ في تحليل عميق وواقعي، يعني يستند إلى معلومات ومعطيات واقعية يمكن البناء عليها. مسألة أننا نفرض حظرا فيما يتعلق، لأننا لا نمتلك لا نظام سويفت وليست لدينا علاقات دولية حتى اليوم حتى نؤثر فيها ونضغط فيها على هذه الدول، وبالتالي فنحن نرى أن هذه القرارات التي اتخذت هي قرارات يعني حقيقية وواقعية وتستند إلى معطيات أنه من يشتري هذه الأسلحة عليه ألا يمر من البحر الأحمر ولا من البحر العربي لأنها ستكون في مرمى نيراننا. وبالتالي أيضا الأمريكيون إذا أرادوا أن يشتروا النفط الذي يذهب إليه من هذه المنطقة فأنهم سيذهبون بعيدا، لأنهم يعرفون بأننا اتخذنا قرار وأن هذا القرار سيكون قابلا للتنفيذ، باعتبار أن هناك قراءة بأننا سنفرض حظرا، وبالتالي كان هذا التسويق وهو نوع السخف، التسويق بأنه ماذا تمتلكون، ما الذي ستفعلونه، ما الذي ستقومون به. وهذه طبعا كانت أسئلة ليست في مجال وفي سياق المعنى الذي ذهبت إليه القيادة السياسية في اتخاذ هذا القرار.
قالت مصادر طبية أن 28 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا. كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان أثر استهداف طائرات مخيم النصيرات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة أن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم 40. نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال أن لواء غولان النخبة فقد 114 من جنوده وضباطه منذ بداية بدء الحرب على غزة، كما أصيب آلاف من مقاتليه. وقالت المصادر العسكرية أن جيش الاحتلال بدأ يرصد حالة الإرهاق في صفوف الجنود النظاميين الذين يتحملون عبئا وضغطا كبيرين. بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن ضباط أن نحو 60% فقط من جنود الاحتياط يلتزمون بالخدمة بغزة حاليا بسبب الصعوبات والإرهاق، مضيفة أن هذه النسبة تناقض نسبة الجيش التي أعلنها سابقا وهي 85%. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الحنية في قضاء سور جنوبي البلاد. وقبل ذلك استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة بعورتا قرب النعمة جنوبي بيروت، ما أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان. وقال مصدر محلي أن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير الماضي على طريق بلدة كوكبة جنوبية لبنان. توقفت شاحنة مليئة بالرموش الاصطناعية في المكسيك قرب الحدود الأمريكية بعدما رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وكانت الرموش مصنوعة في الصين في طريقها إلى عملاء أمريكيين لشركة ليلاك ستريت التي طلبت إيقاف الشاحنة لأنها لا تستطيع تحمل رسوم استيراد أعلى من قيمة الشحنة نفسها. إلى ذلك أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العديد من الشركات الأمريكية تتخذ قرارات صعبة مماثلة في محاولة التكيف مع الحرب التجارية الجديدة التي شنها الرئيس ترامب على الصين. كتاما العناوين الرئيسية. العراقي يقول أن المفاوضات تنحصر في رفع الحظر ويؤكد أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. 40 غارة على صنعاء ومأرب الحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، وجيش الاحتلال يعلن مقتل 114 من جنود وضباط لواء غولاني وإصابة الآلاف في غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: فأفق أيها السامع من سكرتك واستيقظ من غفلتك واختصر من عجلتك. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ورد ذلك في نهج البلاغة الخطبة 153. تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع الغفلة، وقلنا الغفلة كما يروي علماء اللغة أنها سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، فالإنسان الذي تعتريه هذه الحالة يسمى غافل، وقلنا أنها حالة خطرة وتؤدي بالإنسان إلى المهالك والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام فيه تحذير واضح من الغفلة، وتصوير للغفلة بأنها نوم وأنها سكرة. كيف يكون الإنسان السكران والعياذ بالله فاقدا للوعي، لا يعي شيئا، لا يفهم شيئا، لا يدري ماذا يتصرف؟ وكيف يكون الإنسان النائم أيضا فاقدا للشعور، فاقدا للإحساس، لا يعلم شيئا، لا يفهم شيئا، لا يدري ماذا يقول في نومه، ولا يؤاخذ على فعله أو قوله؟ يقول: أفق أيها السامع، أيها السامع المؤمن، أفق من سكرتك، كأنك في حالة سكرة إذا كنت غافلا، واستيقظ من غفلتك، كأنك إذا كنت غافلا ماذا؟ كأنك نائم. لأن يقول استيقظ من غفلتك، لأن الاستيقاظ واليقظة تكون بعد النوم، كأنه الإنسان النائم يستخدم معه هذا التعبير استيقظ من غفلتك، كأن الغفلان أو الغافل هو كالسكران وكالنائم الذي لا شعور له. فهل يقبل الإنسان المؤمن أن يتصف بهذه الصفات التي هي كالأنعام، بل هي أضل من الأنعام على حد تعبير الآية المباركة؟ لكن لنأتي إلى علامات هذه الغفلة. روي عن لقمان الحكيم عليه السلام قال لابنه وهو يعظه، يقول له: يا بني لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها، وللغافل ثلاث علامات. اسمع معي ما هذه العلامات التي يقولها لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. يقول له: علامات الغافل التي أحذرك منها أشد الحذر هي السهو واللهو والنسيان. إذا تسهى وتسهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتلهو عن ذلك، وهذه الحالة النفسية التي تعتريك هي حالة شيطانية تنسى فيها ذكر الله، فهذه هي الغفلة التي توقعك في المهالك، يحذر منها لقمان الحكيم ابنه وهو يعظه. كذلك هناك علامات يذكرها الإمام الحسن عليه السلام، يقول: الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. عندما تطيع المفسد وتطيع المحرم وتطيع الشيطان الذي يوقعك في المهالك والمحرمات فأنت ساهي وغافل. وكذلك عندما تترك المسجد، المسجد وهو محراب المؤمن الذي كأنه يقاتل فيه أعداء الله، يقاتل فيه عدوه الأول وهو الشيطان، ويقاتل فيه كل أعداء الله من خلال المسجد الذي له تلك القيمة كما نعرف في الإسلام، كان منه تنطلق الحروب والمعارك، تنطلق الجيوش الإسلامية، وفيه الخطب، وفيه الحث، وفيه الوعظ، وفيه جماعة المؤمنين، وفيه كل النشاطات السياسية والاجتماعية خصوصا في ذلك الوقت، كان هو المسجد ولا شيء آخر غير المسجد. هو مقر الرئاسة، هو مقر القضاء بين المؤمنين، هو مقر جلوس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وقته، وجلوس أمير المؤمنين عليه السلام. فلذلك عندما يترك الإنسان المؤمن المسجد على رغم أهمية هذا المسجد وهذا المكان الطاهر، هذه علامة كبيرة من علامات الغفلة التي يحذر منها الإمام الحسن عليه السلام. ولو عدنا إلى آثار الغفلة، ما هي آثار الغفلة؟ قلنا أن أهم وأخطر أثر للغفلة هي الهلكة، هلكة في الدنيا وهلكة في الآخرة، بل تعجل هذه الهلكة يكون من خلال الغفلة. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من طالت غفلته تعجلت هلكته. يعني ليس الغفلة توقع في الهلكة فقط، وإنما تعجل لك هذه الهلكة والعياذ بالله. وكذلك هناك أثر آخر هو موت القلب، يموت القلب إذا كان غافلا. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من غلبت عليه الغفلة يقول من غلبت عليه الغفلة مات قلبه. موت القلب أيضا من الآثار السيئة للغفلة، كذلك فساد الأعمال، تفسد أعمالك ولا يبقى لها روح ولا طعم ولا يبقى لها أثر صالح ولا ثواب ولا بركة، تفسد أعمالك إذا كنت غافلا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام إياك والغفلة والاغترار بالمهلة، هذه الفرصة والمهلة في الحياة تغتر بها وتنسى وتغفل، فإن الغفلة تفسد الأعمال. وكذلك هناك أثر آخر، عمل بصيرة، ليس موت القلب وعمل قلب فقط، إنما عمل بصيرة، بصيرة الإنسان المؤمن، هذه البصيرة الثاقبة، المؤمن الذي ينظر بها بعين الله وينظر بها بنور الله تبارك وتعالى، يذهب عنه هذا النور وهذه البصيرة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام دوام الغفلة يعمي البصيرة. إذن إذا كانت كل هذه الآثار الخطيرة في الدنيا وفي الآخرة على الإنسان من الغفلة، فحري به أن يكون واعيا متيقظا ذكيا لكل ما يحيط به من أخطار ومن أعداء يتربصون به من الشيطان ومن غير الشيطان، من الكفار ومن العداوات الأخرى، لابد أن يكون يقظا حذرا دائما، وهذه من علامات الإيمان. ولو عدنا لنرى هناك حالة ممدوحة من الغفلة، ولكن ليس هذه الغفلة التي نقصدها، وإنما تسمى التغافل. التغافل ممدوح في بعض الروايات والأقوال الشريفة، والتغافل غير الغفلة. التغافل هو التسامح، تغض النظر، يعني أنت لا تتنبه إلى شيء وتعمل فكرك فيه ثم ترتب الآثار على ذلك وتحاسب الآخرين عليه، لا، أنت تحاول أن تتجاهل ذلك وتتغافل عن ذلك، هذا ممدوح. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال إن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل، هذا العاقل نصفه احتمال يحتمل الأمور لا يقطع فيها، ونصفه تغافل يتغافل عن الإساءات حتى لا يرتب عليها الآثار. وروي عنه عليه السلام أنه قال من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم، يتغافل عما يعلم من هذه الإساءات والتجاوزات، هذا من أشرف أعمال الكريم، وهذا التغافل وليس الغفلة المقصودة. كذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل عن مثل هذه الإساءات. فالفطنة المقصودة هنا عكس الغفلة السيئة المنبوذة، والتغافل هنا هو التغافل الممدوح كما قلنا بهذا المعنى، يكون ثلث هذا المكيال الذي يقصده الإمام الصادق عليه السلام في حديثه الشريف. ونسأل الله تعالى أن يبعد عنا الغفلة، وأن نأخذ العلاج لهذه الغفلة بالاستعداد للحسنات والأعمال الصالحة والإكثار منها، ودوام الذكر لله سبحانه وتعالى والتذكر، وأن تستذكر الرجال الصالحين ومواقفهم، وتستذكر القدوات الحسنة ولا تتغافل عنها، تستذكرها وتحاول أن تقتدي بها دائما حتى لا تكتب من الغافلين. كذلك تؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
درس عند دكان البقال، القسم الأول. لم يستغرب صاحبنا أن يرى هذا العالم الجليل والسيد الفقيه يقف بنفسه عند دكان هذا البقال الفقير ليشتري ما يحتاجه عياله من طعام يومهم، فقد اعتاد مثل ذلك ومن هذا السيد العارف بالذات، مثل ما اعتاد من الكثيرين من غيره الاجتهاد في اجتناب مثل ذلك. صاحبنا اعتاد أن يرى أستاذه الفقيه المجتهد يذهب إلى السوق بنفسه ويحمل إلى عياله على الرغم من كهولة سنه ما يحتاجونه من أمور معاشهم، وكان يأنس بمشاهدة هذا المنظر لأنه يرى فيه مصداقا للتواضع وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وآله. فقد نقلوا في سيرته مصادق سامية لهذا التواضع، قل أن نجد من يتأسى بها من الذين نالوا بعض الوجاهة الاجتماعية فأصبحوا يرون في التأسي بالسنة النبوية في نظائر هذه الأمور انتهاكا لشأنهم ومكانتهم الاجتماعية. ولكن صاحبنا شاهد من هذا السيد الحكيم ما أثار استغرابه، فقد وجد فيه خلافا للمألوف دون أن يجد تفسيرا له في سيرة الأنبياء والأولياء الصالحين، وهذا مكمن تعجبه هذه المرة. فما الذي شاهده؟ في ذلك النهار الصيفي الحار الذي اشتد فيه الحر في النجف الأشرف، رأى صاحبنا ذلك السيد الحكيم ينتقي ما يراه الآخرون رديئا من بعض الخضروات، فيجمع ذوات الأوراق الكبيرة والخشنة، أي يجمع ما لا يرغب فيه الآخرون من هذه الخضروات ويدع المرغوب منها من ذوات الأوراق الصغيرة والناعمة. جمع السيد ما أراده من تلك الخضروات غير المرغوب فيها وأعطاها للبقال ليزنها له، ثم دفع ثمنها مثلما يدفع غيره الذي ينتقي المرغوب فيه من هذه الخضروات، وشكر البائع ودعا له بسعة الرزق وطيبه وحلاله، وأخذ ما اشتراه ووضعه تحت عباءته وتحرك باتجاه بيته. استغرب صاحبنا هذا الفعل من السيد، فما ألفه هو وغيره انتقاء الجيد من الفواكه والخضروات وسائر الطعام، بل وسائر ما يشترى ما وجدوا لذلك سبيلا. وما دام الثمن الذي يدفعونه للبائع سيان بين انتقائهم للمرغوب أو غير المرغوب فيه مما يشترون، فلماذا يخالف السيد هذه السنة وينتقي غير المرغوب فيه من هذه الخضروات مع قدرته على انتقاء الجيد منها بالثمن نفسه الذي يدفعه لمن تقاه هو خلافا للمألوف؟ على صاحبنا أن السيد رجل حكيم لا يفعل شيئا عبثا، فما الحكمة في فعله هذا؟ دفعته الرغبة في معرفة هذه الحكمة إلى نسيان ما جاء لشرائه من البقال، فأسرع لمرافقة السيد وسؤاله عما حيره. أعزنا المستمعين، ماذا ستكون إجابة الأستاذ على سؤال صاحبنا؟ هل يمكن أن تتوقعوا العلة المحتملة لما استغربه صاحبنا من فعل أستاذه؟ إذا توصلتم إلى شيء فاحتفظوا به في الحلقة المقبلة من البرنامج، حيث سنتابع هذه القصة الشيقة التي يعود زمنها إلى أوائل النصف الثاني من القرن الهجري الرابع عشر. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي حبا، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا
خفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. رب اجعل بذكرك أنسي، وانصرني على شر نفسي،
رب اجعل بذكرك أنسي،
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك علي، وجنبني بؤس يأسي، وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، يا عالما النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الاستماع لآراء الآخرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض نعمه على عباده ووسعهم برحمته ولطفه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أحب الخلق إلى الله وأرفعهم شأنا وأعظمهم أخلاقا، صلى الله عليه وعلى الأطائب من ذريته حملة دينه وحماة رسالته. اتقوا الله عباد الله وسارعوا للتوبة من كل ذنب، وامحوا سيئاتكم بالأعمال الصالحة، فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثة. امتلاك النعمة شيء، ودرجة الاستفادة منها شيء آخر. قد يمتلك الإنسان نعمة من النعم فلا يحسن الاستفادة منها، أو تكون استفادته منها بدرجة ضئيلة قليلة. الدين كما العقل يوجه الإنسان إلى الالتفات إلى ما يمتلك من نعم منحه الله تعالى إياها، وأن يحسن الاستفادة منها إلى أعلى درجة ممكنة. ومن أعظم النعم التي منحها الله تعالى للإنسان نعمة السمع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعمة السمع من أعظم النعم الإلهية على الإنسان، ومن أهم وظائف هذه النعمة أن يسمع الإنسان ما عند الآخرين. كل إنسان في هذه الحياة لديه آراء، قد تكون لديه آراء، أفكار، تجارب، خواطر. ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه النعمة في الاستماع للآخرين، ومن الطبيعي أن الإنسان يستمع إلى الآخرين، لكن الكلام في حسن الاستفادة وفي بلوغ الاستفادة من الآخرين إلى الدرجة العالية الكبيرة. وهذا ما تأتي التعاليم الدينية للتوجيه إليه. عليك أن تحسن الإصغاء للآخرين حينما يتحدثون ويتكلمون. البعض من الناس قد يصيبه نوع من الغرور والازدراء بما لدى الآخرين، فلا يرى أن ما يتحدث به الآخر هو شيء مهم يستحق منه الاستماع والإصغاء، فيعرض، يتلاهى، يقطع على الآخر حديثه، يتعامل مع الآخر برهبة تمنعه من التحدث إليه، وهذا سوء تعامل مع هذه النعمة، نعمة السمع، وبالتالي خسران للاستفادة. وكما قيل: العلم كله في العالم كله. أنت لديك علم، لديك معرفة، ولكن قد تكون علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فلماذا لا تستمع إلى الآخرين وتطلع على ما لديهم وما عندهم؟ القرآن الكريم يمدح المؤمنين المتقين بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمع مو يسمع، ومعنى يستمع يعني فيه قصد، فيه اهتمام. قد يسمع الإنسان شيئا عابرا، ولكن حينما يهتم بما يسمعه ويقصد أن يسمع، هذا يقال يستمع. الله تعالى يصف عباده المؤمنين الذين يستمعون القول، ولكن ما كل ما يسمعه الإنسان صحيحا، ما كل ما يسمعه الإنسان هو الأصوب والأفضل. لديه قدرة عقلية، يعود إلى عقله ويفكر فيما يسمع، لكن في الأساس عليه أن يسمع. يستمعون القول، ثم تأتي المرحلة الأخرى فيتبعون أحسنه. الاستهانة بالآخرين لأنهم يختلفون معك في الدين، هذا مو مسلم. إيش عنده؟ مو مسلم، لكنه بشر، عنده عقل، عنده وجدان، عنده تفاعل مع الحياة، قد يكون لديه شيء مفيد. الحكمة ضالة المؤمن، وعندنا نصوص: خذوا الحكمة حتى من المشرك، حتى من الكافر، حتى من الفاسق، مخالف له في الرأي فلا يصغي له. على العكس، الإنسان العاقل يهمه الاستماع للمخالف أكثر مما يهمه الاستماع للموافق، لأن الموافق هو أنت، هو رأي مكرر. أنت إذا سمعت رأي الشخص اللي متفق معك، نظرت إلى وجهك في المرآة، رأيت نفسك، سمعت نفسك. لكن حينما تسمع آخر، تكون قد أضافت، قد اطلعت على شيء لم تكن تعرفه من قبل. وفكر فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. وفي بعض الأحيان، لأن الإنسان في موقعية أقوى، فيستهين بكلام الطرف الآخر الذي يراه أقل منه موقعية. الأب شوف نفسه هو الأب، وهذه زوجته، هؤلاء أبناؤه الصغار، شباب ما عسى أن يكون عندهم، فمن داخل نفسه عند انطباع أنه ما عندهم شيء يفيدني، فما يعطي مجال لعائلته أن يتحدثوا، ما يعطي مجال لأبنائه أن يبدوا آراءهم، خاصة في القضايا التي هي محل اهتمام أو محل سوء تفاهم أو ما أشبه. وبعض الآباء خاصة إذا لم تكن أخلاقه عالية يقمع ابنه، يسكت، ما يعطي فرصة يتكلم. ورأينا في السابق، خاصة إذا في كبار في المجلس والشاب أراد يتكلم، الصغير أراد يتكلم، أبوه أو سكت، الكبار موجودين. طيب الكبار موجودين، لازم هذا يتكلم حتى يتعلم كيف يأخذ ويعطي مع الكبار، كيف يستفيد منهم. وقد يكون هذا الصغير عند رأي أفضل من رأي الكبار. الأب لا ينبغي له أن يعيش هذا الشعور تجاه آراء أبنائه وبناته. ويكتبون بعض الآباء يكتبون كيف أنهم كانوا يتناقشون مع أبنائهم فحصلوا على آراء ما كانوا يتوقعون أن أبنائهم يحملون هذه الآراء أو لديهم هذا المستوى. يتشجع الولد أن يطور أفكاره وآراءه حينما يرى اهتماما من والديه ومن الكبار به، فنشجع أبنائنا على التحدث على التكلم وننمي ثقتهم بأنفسهم. الحاكم حاكم بيده السلطة وبيده القدرة، لا يرى أن هذا المواطن العادي، هؤلاء الناس الضعفاء هم في مستوى من الرايش، فهمهم في السياسة، شرفهم ذولا في الأمور. وحسب ما هو شائع في مناطقنا الشيوخ أبخص أعرف، ربما يكون هؤلاء الناس من أبناء الشعب يطرحون فكرة يطرحون رأيا. الآن الحكومات تفتخر بأنها تستفيد من آراء شعوبها، بأنها تصغي وتسمع لشعوبها ولمواطنيها، وهكذا على مختلف المستويات. في المجال الصحي في كلام كثير حول أن بعض الأطباء ما عنده خلق، ما عنده وقت يستمع للمريض. يجي المريض بمجرد أن يبدأ يتحدث، خاصة إذا هو طبيب تجاري بالسرعة يبغى يعني أكبر عدد من المرضى، أو هو متغطرس بمجرد أن يتكلم المريض أنا أعرف إيش الموضوع، ما يخليه حتى يكمل كلامه، وهذا خطأ كبير. كيف أن الطبيب ينفتح مع المريض، يعطيه فرصة يتكلم، ياخذ ويعطي وياه، لأن المريض ناقشه لما يكتب له وصفة، ليش هالوصفة، ليش هالدواء، ليش كذا. الإصغاء للمريض يفيد الطبيب في تشخيص المرض وله فوائد أخرى. وكذلك المعلم، معلم في المدرسة أفضل المعلمين، الذين يحبهم الطلاب، يحترمهم الطلاب، هم الذين يصغون لطلابهم، لا يقمعونهم، لا يكبتونهم، يسمع ما عند الطالب من اعتراض من انتقاد، يستحث الطالب على أن ينتقد على أن يتكلم. عالم الدين أيضا ينبغي أن لا يشعر أن ما لديه من علم ديني يجعله في غنى عن آراء الناس وأفكار الناس، لأن العلم كله في العالم كله، قد يكون هذا الإنسان العادي يلفت نظر العالم الديني إلى جانب مهم، وخاصة في قضايا التشخيص والتطبيق والتنفيذ للأحكام والقيم الدينية. عن الحسن بن الجهم قال: كنا عند الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا أباه الإمام موسى الكاظم، فقال الإمام رضا عليه السلام يتحدث عن أبيه: كان عقله لا يوازى به العقول. مع ذلك، مع هذا العقل المتقدم عند الإمام، يضيف الإمام الرضا عليه السلام: وربما شاور الأسود من سودانه، يعني الغلام اللي يعمل عنده، الخادم اللي عنده، فقيل له: تشاور مثل هذا؟ أنت إمام معصوم، ولك مقامك ولك علمك، أنت في حاجة إلى هذا الغلام الخادم حتى تستشيره؟ فأجاب الإمام عليه السلام: إن الله تعالى ربما فتح على لسانه. هذا الخادم ربما يكون عنده رأي، وأنا سمعت بعض التجارب، إنسان عنده مشكلة، يمكن العامل اللي عنده، الخادم اللي عنده، السائق اللي عنده، يقترح على اقتراح يحل له مشكلة، هو ما وصل إلى حل، هذا يلتفت إلى جانب. لذلك على الإنسان أن لا يتكبر على الآخرين، أن يصغي للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا الله من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات، فلا أنت خالق تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد
للجهر
والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من ينزل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات، فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات، دوما
يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنة هدايتك تضل بها من تشاء.